وحشتوني طبعا، ميسيول يعني. قبل ما هتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة، يعني حسيت كده واحنا بنقول قانون الإيمان، ودي مش موجودة هنا بس على فكرة، موجودة في حتت كتير برضو في مصر، ان البعض بيجي يقول ايه مساوي للآف في الجوهر، والبعض بيقول ايه. ايه رأيكم بقى نخليهم كده، اللي يقول كده واللي يقول كده، ولا تيجي نشوف انهي اصح؟ ايه رأيكم، هم انهي اصح؟ ها، واحد. حد له رأي تاني؟ السؤال تاني، لما بنيجي في قانون الإيمان بنقول مساوي للآف في الجوهر، البعض بيقول واحد مع الآف في الجوهر، وإحنا عايزين نوحد الصيغة ونشوف أيهما أصح وجت منين الصح. في طبعا بعضكم بيقول واحد مع الآف في الجوهر، وفي بعض بيقول مساوي للآف في الجوهر. الحقيقة الاتنين صح. أنا هقول لكم ببساطة شديدة، الاثنين صح. المسيح مساوي للآف في الجوهر، والمسيح واحد مع الآب في الجوهر، لأن قال أنا والآب واحد، صح؟ أنا والآب واحد. فمن حيث الجوهر، الجوهر اللي هي الطبيعة، طبيعة الله، جوهر الله، فالمسيح مش له جوهر زي جوهر الآب، لا، ده المسيح له نفس الجوهر، عشان كده نقول واحد مع الآب في الجوهر. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، ممكن قوي أبقى عندي صليب زي ده الجوهر بتاعه ذهب، كله ذهب، وممكن قوي أجيب صليب صغنن قد كده ونفس العيار بتاع الذهب ويبقى ذهب، فالاتنين واحد في الجوهر، ده جوهره ذهب وده جوهره إيه؟ ذهب. مظبوط الكلام؟ بس مش متساويين، ده كبير وده صغنن، ودي المشكلة اللي كان بيقولها أو بيطرحها أريوس. أريوس لما كان بيتكلم على العلاقة بين الآب والابن، اعتبر أن الابن أقل من الآب في الجوهر، وجاب الأدلة بتاعته اللي هو كان بيفسرها غلط لما المسيح قال أبي أعظم إيه مني. فأنا عايز أقول إيه، ممكن يبقى واحد مع الآب في الجوهر، يعني حاجتين لهم نفس الجوهر لكن مش متساويين. بينما القضية اللي كان بيناقشها أثناسيوس الرسول في مجمع نقيا، واللي بسببها كتب قانون الإيمان، إن أريوس بيدعي إن الابن مش مساوي للآب في الجوهر، عشان كده الصياغة الأصلية إنه مساوي للآب في الجوهر، الاتنين صح. ولو عايزين الجد قوي قوي، يعني الترجمة المظبوطة، بس ما بنحبش نلخبط الناس، بنقول كده الذي له نفس الجوهر الواحد مع الآب. خدوا بالكم الصياغة أو الترجمة الحرفية للصياغة اليونانية، له نفس الجوهر الواحد مع الآب. لكن أريوس كان بيفجر قضية أن المسيح أو الابن أقل من الآب، ومن هنا جاءت العبارة اللي جت في قانون الإيمان أنه مساوي للآب في الجوهر، مساوي للقفل، لأنها بتعالج القضية اللي فجرها مين؟ فجرها أريوس. واخدين بالكم؟ فالصياغة جت كده. فعشان نوحد الكلام وما يبقاش في حد متشكك، واحد مع القفل جوهر صح، مساوي للقفل جوهر صح. لكن ما أثير في مجمع نقيا وبسببه صاغ أثناسيوس الرسول قانون الإيمان، إن الابن في نظر أريوس كان أقل من الآب، عشان كده جت العبارة أنه مساوي للآب في الجوهر، عشان ترد على الهرطقة بتاعت إيه؟ بتاعت أريوس. إيه رأيكم بقى نوحدها كلنا مع بعض ونقول مساوي للآب في الجوهر، خلاص؟ تبقى أفضل وده الأحسن، وده عشان يبقى الكلام واحد. وزي ما قلت لكم، ممكن يبقى واحد مع الآب، ممكن يبقى واحد في الجوهر، صليب كبير ذهب وصليب صغير ذهب، الجوهر واحد لكن مش متساويين، ومش دي ودي جوهر القضية اللي كان بيفجرها أريوس، إن الآب والابن مش متساويين. دي كده حاجة على الإيه؟ على الماشي، عشان نقول مع بعض دايما في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر، مع البوت كده نوت كده صغننة إن واحد مع الآب في الجوهر مش غلط، لاهوتياً مش غلط. واخدين بالكم؟ أنا عايز أكلمكم النهاردة في موضوع عن عن الاجتماع دوت. يعني إيه رأيكم؟ يعني في عبارة بيقولها أبونا في الغالب، في الغالب يعني بتبقى سرية، لأنه بيقولها أثناء ما أبونا بيلف حوالين المذبح بالشورية والبخور، فبيقول صلوات سرية ممكن ما بتسمعوهاش أنتوا. يعني مثلا الثلاث دورات اللي بيقولهم بيلفهم أبونا حوالين المذبح، بيقول له في الأول خالص كده: أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. وبعدين لما يروح الناحية الثانية يقول له: أذكر يا رب أبينا البطريرك الأنبا فلان. طبعا احنا دلوقتي بنقولها: أذكر يا رب نفس أبينا البطريرك الأنبا شنودة الثالث، نيح نفسه وأقم لنا راعي صالح. لكن في حياة البابا نقول: أذكر يا رب أبينا الطوباوي المكرم الأنبا فلان. وبعدين في الدورة الثانية يقول له: أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. أذكر يا رب إيه؟ اجتماعاتنا باركها، اعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنعها كمشيئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. دي في الدورة الثانية. الدورة الثالثة يقول له: قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك. ولما يروح في ناحية الهيكل ناحية الثانية يقول له: أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات. موضوعي معاكم النهاردة عبارة: أذكر يا رب اجتماعاتنا باركة. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركة. أبونا بيقولها في ربح بخور عشية ورفع بخور باكر، وبيقولها في القداس وهو بيلف حوالين المذبح، وكأنه بيقول له: يا رب يعني اجتماعاتنا، وهو بيلف المذبح كده، اجتماعاتنا على مستوى الدنيا كلها التي تلتف حول المذبح والتي تلتف حول الذبيحة، عايزينك تبارك هذه الاجتماعات، عايزينك تبارك هذه الاجتماعات. وعشان أقول لكم حاجة، لما بنقول اجتماعاتنا ما نقصدش إن احنا نقعد مع بعض كده. كون إن احنا نقعد مع بعض قعدة لطيفة كده يعني ممكن نسميه اجتماع بأي شكل من الأشكال، لكن اجتماع روحي ليس مجرد اجتماع مؤمنين مع بعض، إنما اجتماع المؤمنين مع الله، اجتماع المسيح مع شعبه. أدي معنى كلمة اجتماعاتنا. يعني عايز أقول حاجة، وإحنا قاعدين النهاردة أول حاجة قلناها قلنا باسم الآب والابن والروح القدس، فإحنا ابتدينا اجتماعنا باسم المسيح، والمسيح وعد وإحنا بنصدق كل كلامه وكل وعوده. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون إيه؟ في وسطه. إذن عايز أرسخ مفهوم يا جماعة عندنا دلوقتي، أن اجتماعاتنا سواء في القداس أو اجتماعات تعليمية زي ما بنقول مثلا محاضرة أو بنقول موضوع من الموضوعات، هذه الاجتماعات هي اجتماعات الله بشعبه. الله موجود في وسطنا حسب وعد المسيح اللي قال: حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة أنا أكون في وسطهم. وعندنا ربع كده بنقوله في لحن بقوره: عمانوئيل إلهنا ها في وسطنا الآن. هذا المفهوم الروحي أنا مش عايزه يغيب أبداً وأنا بقول اجتماعاتنا. الكنيسة ليست اجتماع مؤمنين، لأنما الكنيسة اجتماع الله بالمؤمنين. إنما اجتماع مؤمنين بس من غير الله ده ما تبقاش كنيسة. الكنيسة هي اجتماع الله بالإيه؟ بالمؤمنين. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أكد بيها الكلام ده كله، في سفر الخروج لما جه ربنا يقول لموسى: تعالى يا موسى أنا عايزك تعمل لي خيمة اسمها خيمة إيه؟ اجتماع. ليه خيمة الاجتماع؟ علشان أنا هجتمع بيكم، مش عشان أنتوا تجتمعوا مع بعض. لا، يقول له كده في سفر الخروج إصحاح 25 وآية 8: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. عجيب أن الله يريد أن يسكن في وسط أولاده، وهذا هو مفهوم الكنيسة. كنيسة مش يعني مجموعة مؤمنين قاعدين مع بعض، لكن كنيسة معناها مجموعة مؤمنين يلتفوا حول الله اللي موجود في وسط الكنيسة. أدي المفهوم اللي لازم نكون عارفينه وحافظينه. حتى التعبير جميل، يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. الله يريد أن يسكن في وسط أولاده ويسكن في وسط شعبه، وهي دي الكنيسة. وهو ده مفهوم الاجتماعات الروحية، أن الله موجود في النص وإحنا مجتمعين حواليه. إيه الدليل؟ إن حتى بعد ما سابنا المسيح وصعد قال حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون إيه؟ في وسطه. دي حاجة. عشان كده برضو في وهو ربنا بيعمل خيمة الاجتماع في خروج 30 قال له حيث اجتمع بك، أنا هجتمع بيك، مش أنتوا تجتمعوا مع بعض، مش أنتوا تقعدوا مع بعض حتى لو قلتوا كلام لطيف وكلام حلو وكلام منطقي، ده مش اجتماع. من غير وجود الله ما تبقاش كنيسة. إذن الكنيسة هي حضور الله في وسط شعبه، حضور الله في وسط ولاده. عشان كده ده المفهوم اللي قاله سواء في العهد الجديد لما المسيح قال حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا هاجي وأكون موجود فين؟ في الوسط. وفي العهد القديم قال له تصنع مقدسا، يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، أنا عايز أسكن في وسطكم. عجيب أن الله يريد أن يسكن باتضاع شديد ويجي يقعد في وسطينا. وهنشوف دلوقتي الحكاية ديت. يعني اجتماعنا دوت هو عبارة عن لقاء يتجدد مع المسيح، لقاء يتكرر مع المسيح، وحب يتجدد مع المسيح. دي لازم نفهمها كده. احنا مش جايين نقعد لوحدينا، ولو قعدنا لوحدينا يبقى بنضيع وقت. احنا جايين نقعد حوالين المسيح، والمسيح هو المعلم ويعلمنا، سواء من خلال الذبيحة والإفخارستية يبقى موجود في وسطنا فعلا ويغذينا ويعزينا ويشبعنا، أو من خلال اجتماع روحي هو اللي من خلال الخادم أو من خلال أبونا يتكلم. إذن اجتماع روحي يعني اجتماع الله في وسط أولاده، أو اجتماع الله بولاده. ده المفهوم اللي عايز أأكده. هبتديها من بدري. أول كنيسة اتوجدت على الأرض، إذا جاز إن إحنا هنسميها كنيسة، هي آدم وحواء، مفيش غيرهم، هما الاثنين، مش كده؟ وكان الله يجتمع بيهم في الفردوس. واجتماع الله بآدم وحواء وهم في الفردوس كان يرمز إلى حضور الله في وسط الكنيسة اللي هي فردوس الله على الأرض. فربنا كان في الكنيسة الأولى التي كونها في الفردوس، وكانت عبارة عن اثنين بس آدم وحواء، كان الله يتمشى في الفردوس ويفتقد آدم وحواء ويجتمع بهم. وهذا هو المفهوم الأول لكلمة الكنيسة أو معنى الكنيسة. عشان كده هتلاحظوا حاجة، يمكن معلومة جديدة على بعضكم، لما يجي بطرك أو أسقف يدشن كنيسة يتقري الفصل بتاع الإصحاح الأول من سفر التكوين. ليه؟ لأن هو ده الإصحاح أو الجزء اللي فيه الله يفتقد آدم وحواء، وكأن تدشين الله للكنيسة الأولى، تاخدوا الكنيسة علشان تقولوا في صلواتها لما تيجي تدشن كنيسة جديدة. الكنيسة دي لما تدشنت ذكر هذا الفصل، أن الله كان في وسط آدم وحواء ككنيسة أولى. علشان كده ده أول اجتماع على مستوى الخليقة، أول كنيسة على مستوى آدم وحواء. هجيب لكم حاجة تاني. الله لما أراد أن يؤسس كنيسة العهد القديم، عمل قبل ما يعمل خيمة اجتماع زي ما قلت لكم ويقول كده هيا يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، عمل اجتماع خاص مع موسى وقال له تعالى لي يا موسى فين؟ في الجبل. أجيب لكم حتى الحتة ديت موجودة في سفر الخروج إصحاح 24. إصحاح 24 من سفر الخروج بيقول إيه؟ يقول إن ربنا قال لموسى تعالى لي فوق. خروج 24 وآية 12 بيقول فيها كده هوت: وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحج. أنا عايز اجتمع بيك يا موسى لمدة 40 يوم. ويقول في نفس الإصحاح: كان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل، ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهار و40 ليلة. عشرة في منتهى العجب أن يجتمع الله بحبيبه أو كليمه موسى ويقعد معاه موسى 40 يوم و40 ليلة. أنا ما أعرفش بقى إيه المتعة، إيه الروعة، إيه الجاذبية، إيه الإحساس اللي موسى حسه على مدى 40 يوم مع ربنا على الإيه؟ على الجبل. لو عايزين تعرفوا الحقيقة، ها؟ نعدي 10 إصحاحات بدل 24 نخش على 34 عشان نشوف موسى جراله إيه في الأربعين يوم دول، بس 40 يوم تانيين غيرهم. 34 وإصحاح 29 يقول إيه؟ هيقعد موسى مع ربنا وينزل زي ما طلع؟ ايه رايكم ينزل زي ما طلع؟ استحاله. انتوا قولوا بقى لما نزل موسى كان حصل له ايه؟ وشه منور، لانه قرب من النور الذي لا يدنى منه. الله نور وساكن في النور وتسبحه ملائكه النور. يقول كده: وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، لدرجة أن هارون وبني إسرائيل لما شافوه خافوا أن يقتربوا إليه. وكلكم عارفين بقية القصة، كان لما يجي يكلمهم يغطي إيه؟ يغطي وشه. اجتمع الله في الكنيسة الأولى مع آدم وحواء، وحينما أراد أن يجتمع بالشعب عمل كده حاجة تمهيدية وخد موسى عنده 40 يوم، وموسى نزل وشه منور. تعرفوا بقى أن كل اجتماع نحضره والاجتماع بتاع النهاردة منهم، طالما المسيح موجود فيه نور هيدخل جواك، فيه نور هيدخل جوا كل واحد وكل واحدة فيكم. مش ممكن نقعد مع المسيح النور الحقيقي ونطلع زي ما دخل. نور هيدخل القلب، هيدخل الضمير، هيدخل الفكر، نور هيخش. لازم نستنير. جميع الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخزى. دي لازم نعرفها ونحطها في ذهننا. عشان كده آدي النموذج الثاني، أن الله اجتمع بموسى. النموذج الثالث أن ربنا بقى يجتمع بالشعب في خيمة الاجتماع، والعجيب ان خيمة الاجتماع كانت في وسط الخيام بتاعة الأسباط الاثناشر. يعني الأسباط كلهم خيامهم موجودة في حتة اسمها المحلة، وخيمة الاجتماع في النص. وكأن الله يريد ان يقول: انا اريد ان اكون معاكم واسكن معاكم واسكن في وسطيكم. وهو ده المفهوم، اجتمع بيكم. ده مفهوم الكنيسة يا جماعة. الكنيسة يعني الله موجود في وسط شعبه، المسيح موجود في وسط ولاده، نتمتع بيه ونفرح بيه، سواء في اجتماع زي اجتماعنا دوت، او سواء في اجتماع زي اجتماع حوالين الإفخارستية في القداس لما بنصلي القداس. ده انا هقول ان الله يحب ان يجتمع باولاده في كل الظروف. شهوة قلب الله يا جماعة انه يجتمع بينا، بس احنا ساعات نبقى مكسلين، ويجي معاد الاجتماع ممكن يعني نستسلم لأي حجة أو لأي سبب أو أي عذر، بينما يظل المسيح مستني عشان نجيله ويبقى في وسطينا وإحنا حواليه. هو حابب كده، هو بيحب كده، وهنشوف ازاي بيحب كده. الله يحب ان يبقى في وسط ولاده، شهوة قلبه ان يبقى في وسط ولاده، درجة ان لما سابنا وصعد قال ها انا معكم كل الايام والى ايه؟ والى انقضاء الدهر. ده لما شاف ثلاثة من ولاده في ضيقة في اتون النار ما استحملش انه يسيبهم لوحدهم، ونزل واجتمع معهم وصير اتون النار كانه بياخدوا شاور مثلا. يقول كده هو صار كندا بغير سخون، فيش ريحه السخونه ولا شياط ولا حاجه. الله يريد ان يجتمع باولاده. لما خدوا دانيال علشان الاسود تفترسه، قضى دانيال احلى ليله في عمره، احلى ليله في عمره، ليلة كاملة وهو يشعر بوجود الله معاه، والأسود عاملة زي القطط نايمة تلحس في إيديه. ماذا يريد الله؟ يريد أن يجتمع بولاده باستمرار. اجتمع مع آدم وحواء، اجتمع مع موسى على الجبل، اجتمع مع شعبه في خيمة الاجتماع، اجتمع مع الفتية الثلاثة في أطون النار، اجتمع مع دانيال وهو في جب الأسود. وتعالوا نشوف عشان ما ناخدش وقت طويل على مستوى العهد الجديد. كان المسيح يحب أن يكون في وسط أولاده، في وسط الكنيسة، وهو ده الاجتماع أو هي دي الكنيسة. مرة يختار ثلاثة بس، ثلاثة على قد كده ويجتمع بيهم وياخدهم. مين الثلاثة دول بقى؟ ها؟ يوحنا ويعقوب وبطرس، او بطرس ويعقوب ويوحنا. مره يجتمع بالثلاثه، طب اجتمع بيهم فين؟ عايز مناسبات كده بسرعه، ثلاث مناسبات. التجلي، برافو، خدهم معاه على جبل التجلي وقعدوا معاه وفرحوا فرحوا فرحوا وشافوه وهو بيتغير قدامهم. حاجه تاني، اقامه ابنه يايروس، خد الثلاثه معاه، خدهم معاه في موقف تاني جميل رائع، بس يعني خذلوه كسفوه راحوا من اينين في جسماني، خدهم معاه. فالمسيح يجتمع مع مثلا ثلاثة من تلاميذه، وساعات يوسع الدايرة ويقعد مع ال 12 تلميذ ويكلمهم ويقول لهم طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها إيه؟ تسمع. أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، مش كده ولا إيه؟ يعني مع الثلاثة ومع ال 12؟ لا، وكان يحب يقعد مع الجموع، الشعب، مش كده؟ قعد مع الشعب على الجبل وفتح فاه وعلمهم وقال أجمل وأروع عظة: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت السماء. طوبى للحزان الآن. ويقعد مع أولاده أو مع الشعب في البرية أو في القفر يعلمهم 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 لغاية الدنيا ما تليل، وبعدين يروح إيه؟ يروح مشبعهم بالخمس خبزات والايه والسمكتين على الجبل في البرية بين الزروع في الهيكل في بيت مريم ومرسى في اي مكان. شهوة قلب المسيح انه يتوجد في وسط ولاده. هي دي الاجتماعات الروحية. اجتماع روحي يعني اجتماع الله بشعبه بولاده، وده اللي بيحبه ربنا، وده اللي بيبقى حريص عليه جدا جدا جدا. وسط الزروع، على البحيرة، في مركب، في برية، في الهيكل، على الجبل، كل دوت يدينا إحساس أن ربنا بيحب يجتمع بولاده في أي مكان وفي كل مكان، عشان يدي انطباع ومفهوم أن الكنيسة ليست مجرد مؤمنين أو اجتماع مؤمنين، بل اجتماع الله بولاده المؤمنين به، اجتماع الله بولاده المؤمنين به. عشان كده أبونا يقول له دايما إيه؟ اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها. الاجتماعات ديت أنت اللي موجود فيها، وأنت اللي تباركها، وأنت اللي تجعلها أن تكون بلا مانع ولا عائق، نصنعها كما شئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت إيه؟ بيوت بركة. انعم بها علينا رب، وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد. فإحنا نقول له أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، وهو يقول لنا بس أنتوا أذكروا كمان الاجتماعات اللي أنا باركها، تيجوا عشان تاخدوا البركة، تيجوا عشان تتملوا، تيجوا عشان تتملوا بركة وتتملوا نور. زي ما شفنا موسى لما قعد معاه خد نور ونزل منور. صدقوني كل مرة هنيجي الاجتماع دوت أو أي اجتماع روحي أو قداس لازم نطلع منورين. إن ما كانش الوش منور من بره، القلب هيبقى منور من جوه. لازم المسيح ما يطلعناش فاضيين أبدا، ما يطلعناش في عوز أو مطفيين، لكن يدينا من النور. أقول لكم نموذج تاني للاجتماع المسيح بولاده ككنيسة بعد القيامة. كان المسيح حريص أن يجتمع مع الكنيسة لمدة كم يوم؟ 40 يوم من القيامة للصعود، وهو 40 يوم يجتمع بيهم. وكأن 40 يوم دول على مثال 40 يوم اللي قعدهم موسى معاه على الإيه؟ على الجبل، يكلمهم ويعلمهم ويكشف ليهم أسرار الملكوت ويشرح ليهم كل حاجة. إيه الروعة، إيه الجمال ده، إيه الاجتماع ده يا رب؟ هي دي الكنيسة. اجتماع الكنيسة يعني المسيح في وسط الكنيسة، المسيح في وسط ولاده. عشان كده بعت مرسال مخصوص بعد كده بعد القيامة مع مريم المجدلية، قال لها أنا نفسي أشوف إخواتي، يلا روحي اذهبي وقولي لإخوتي ها أن يذهبوا إلى الجليل، هناك إيه يرونني، أنا شايفهم بعين الألوهة بتاعتي، لكن أنا عايزهم هم يرونني، عايزهم هم يشوفوني، عايزهم يتمتعوا بيا. ما ينفعش ما يتمتعوش بيا، ما ينفعش يقعدوا يدرسوا ويحكوا حكايات حتى لو من خلال الأسفار من غير أنا ما أكون موجود، ما ينفعش. ليست كنيسة إذا كان المسيح يغيب عنها. فاهمين الكلام؟ ليست كنيسة إذا كان المسيح غايب عنها. كنيستنا هي كنيسة تتميز بحضور المسيح فيها. أنا معكم كل الإيه؟ الأيام. اجتمعنا باسم المسيح يبقى موجود. عشان كده اوعوا تشكوا لحظة إن المسيح موجود النهاردة معانا، لأننا باسمه اجتمعنا. وعايزين ناخد مفهوم هذا الاجتماع، اجتماع الله بولاده، الكنيسة الحقيقية، ايه المعنى بتاعها دوت، ايه المعنى الجميل بتاعه. حتى بعد ما صعد، مش بس وهو ما بين القيامة والصعود قعد 40 يوم معاهم، طب وبعد 40 يوم سابهم وصعد بعدين؟ لا أبدا. جه في إصحاح 28 من إنجيل متى قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أنا مش ناوي أسيبكم، أنا مش ناوي أسيبكم. ده دوت يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن لقاء بيكم يا أولاد، لقاء لا ينتهي، لا ينتهي. أنا معاكم، أنا معاكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هديكم صورة جميلة قوي قوي. حد فيكم معاه كتاب مقدس ولا أقرأنا؟ طب تقدر تطلعي سفر الرؤيا إصحاح 1؟ سفر الرؤيا إصحاح 1 صورة مذهلة ورائعة عن حضور المسيح في وسط الكنيسة. اقرنا يا إنجريد في إصحاح 1 من أول آية 12. إصحاح 1 من سفر الرؤيا طلع معاكي؟
فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب.
جميل أوي الحتة دي. إيه رأيكم؟ المسيح في وسط 7 مناير، المسيح في وسط 7 كنائس، وال7 كنائس إشارة إلى الكنائس في الدنيا كلها في العالم كله. سفر الرؤيا بيعلن وجود المسيح وسط 7 مناير. إيه الصورة الرائعة دي؟ ايه اللوحه الجميله اللي بيرسمها لنا سفر الرؤيا دوت عن المسيح اللي موجود في وسط الكنيسه؟ اقولها تاني، يقول لك كده هوت ايه، يقول لك التفت رايت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان. خلاص. وبعدين لما بيجي بعد كده يتكلم ويقول ايه هي وسبع كواكب تاني، قرينا كده من آية 16 كمان يا انجريد، من آية 16 ومعه
في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تجيء في
قوتها. الله، ايه المشهد ده؟ مسيح في وسط السبع مناير سبع كنايس، وفي ايده السبع ايه، السبع كواكب اللي هي ملائكه السبع كنايس. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده برضو هتقوله لنا انجريت في اخر الاصحاح من ايه 20. ها، سر
السبعة كواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية السبعة، الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبعة التي رأيتها هي السبع كنائس.
سبع كنائس هي السبع مناير، وبعدين السبع كواكب هي الملائكة أو الأسقفة. الله، ده المسيح موجود في وسط الكنيسة بقى. ده احنا مش بنقول كلام كده على أساس ان احنا يعني بنستنتج، لا ده كلام حقيقي. ولما التلاميذ اجتمعوا يوم الخمسين مع بعض في العلية، ربنا قال ما ينفعش يقعدوا لوحدهم، أنا هاجي وحل، وجاء الروح القدس وحل على الكنيسة وهي موجودة في العلية يوم الخمسين، وملأ الكيان وملأ المكان، وألسنة من نار منقسمة على كل واحد فيهم. الله يريد أن يكون موجود في وسط الكنيسة. آدي الاجتماعات الروحية بتاعتنا. أنا بس هدخل من الحتة دي على حتة مهمة، بس أنا إيه يعني كل ده تمهيد لحتة جميلة أنا عايز أوصل لها دلوقتي. إذن إحنا عمرنا ما نستغنى عن اجتماع الرب معانا وحلوله في وسطنا، واخدين بالكم؟ واللي يقرأ سفر أعمال الرسل يلاقي باستمرار الكنيسة مجتمعة في حضور الله أو في حضور الروح القدس بفكر واحد وقلب واحد. بس عايز أقول لكم حاجة جميلة قوي، البيت اللي المسيح اجتمع فيه مع تلاميذه، عمل اجتماع مع تلاميذه وعمل فيه الفصح الأخير وعمل فيه سر العشاء الرباني، وهو نفس البيت اللي التلاميذ اجتمعوا فيه بعد المسيح ما صعد وحل الروح القدس فيه. حد يعرف البيت ده بتاع مين؟ مريمورس، مش كده؟ بتاع مريم أم مريمورس. حد يعرف مريمورس ده بشر مين؟ بشرنا في مصر، مش كده؟ هو كاروز مصر. مريمورس الذي شهد اجتماع المسيح في بيته، وشهد اجتماع الرسل في بيته، وشهد حلول الروح القدس على التلاميذ في بيته، وأخذ خبرة الاجتماعات الروحية الجميلة دي، سواء اجتماع المسيح مباشرة في وسط الكنيسة أو اجتماع التلاميذ مع بعضهم في حضور الروح القدس، وخد مريمورس الخبرة دي ونزل لنا بها مصر وبشر وكرز وعلمنا كيف تكون الاجتماعات، وعلمنا ان احنا نصلي ونقول اذكر يا رب اجتماعاتنا ايه بركة. لما بنقولها من خبرة مريمورس، لان الاجتماعات دي اساسا اتعملت في بيته. وعشان اقول لكم حاجة تاني، مدام دخلنا في حتة البيوت، كانت الكنائس في العهد الرسول الاول ما فيش كنائس بمعنى كنائس اللي احنا شايفينها، كانت الكنائس في البيوت، وهي دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها. كانت الكنائس في البيوت، لدرجة إن بولس الرسول يبعت يقول سلموا على برسكيلا وأكيلا والكنيسة التي في بيتهم. فالكنيسة كانت في البيت، والمسيح نفسه وصى التلاميذ في متى 10 قال لهم أي مدينة دخلتموها افحصوا من فيها مستحق، وأي بيت دخلتموه. كانوا يدخلوا البيوت ويقيموا من هذه البيوت كنائس، فكانت بيوت المسيحيين كنائس، وده اللي أنا عايز أوصل له بقى. هل بيوتنا كنائس النهاردة ولا لأ؟ هل أقدر أقول لكل واحد فيكم الكنيسة التي في بيتك زي بولس ما قالها في روميا 16 وفي كورنثوس الأولى 16 وفي الرسالة إلى فيليمون الإصحاح الأولان، هي إصحاح واحد كلها، لكن في الآية الثانية أو الثالثة يقول الكنيسة التي في بيتك. فبيوت المؤمنين كانت كنائس، بس بقى كان ساعات عندهم حاجات صعبة مش موجودة عندنا، كان عندهم موانع، كان عندهم عوائق، كان عندهم اضطهادات، عشان كده كان ساعات ما يعملوهاش في البيوت، يعملوها في المغاير، يعملوها في السراديب تحت الأرض، يعملوها في الشقوق، يعملوها في المقابر. عشان كده بنقول له اسكل يا رب اجتماعاتنا باركها، اعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا إيه؟ ولا عائق. النهاردة اللي عندنا مانع ولا عائق، ومع ذلك ممكن تبقى الاجتماعات في بيوتنا ضعيفة. هل في حجرة في الأوضة اسمها أو أوضة في البيت اسمها أوضة الصلاة؟ كم مرة المسيح دخل بيتك؟ كم مرة المسيح دخل بيتك وانت قلت له اذكر يا رب اجتماعاتنا ايه؟ باركها، واعط يا رب أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق. الدليل على أن البيوت كانت كنائس أن نفس الصلوة دي أو الأشية دي تكملتها مش اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها وبس، لكن نقول له إيه؟ بيوت صلاة. يبقى كانت بيوت، بيوت طهارة، بيوت بركة. أدي البيوت وأدي الاجتماعات. أنا نفسي نستحضر روح الكنيسة الأولى بكل ما فيها من حب وغنى، بكل ما فيها من حضور الله في وسط الكنيسة وحضور الله في وسط البيوت. عايز بيوتنا تبقى كده، بيوتنا تبقى غنية بحضور المسيح فيها، ونقول له في كل مرة أذكر يا رب اجتماعاتنا، اعطي أن تكون لنا بغير مانع. كانوا زمان يعملوا سراديب تحت الأرض، والله ينزل معاهم تحت الأرض ويبقى موجود في وسطهم، سراديب على مغاير، على شقوق الأرض، على مقابر، والله في وسط شعبه أينما كانوا، لأن هي دي شهوة قلبه وهي دي فرحة قلبه أن يكون في وسط أولاده. أول الكنائس كانت عبارة عن بيوت، بيوت، وعشان كده بولس اتكلم عن الكنيسة التي هي في بيتك. وأنا برضو هصحي المفهوم ده جوه كل واحد فيهم. عايز المسيح يزور الكنيسة التي في بيتك، ولما تجتمع بمراتك وولادك حوالين مسبح صلاة تقول له أذكر يا رب اجتماعاتنا إيه؟ باركها. أنت هتدينا بركة، إحنا مش قاعدين علشان مجرد نستزيد علم، لكن إحنا عايزين بركة. أذكر اجتماعاتنا باركها، تبارك كل واحد، الزوج والزوجة والولاد والبنات، تبارك البيت كله. هي دي الاجتماعات الروحية بتاعتنا. نقلتكم من الاجتماعات الروحية على مستوى الكنيسة والمسيح اللي موجود فيها إلى اجتماع على مستوى البيوت، والبيوت اللي تصير كنائس، البيوت اللي تصير كنائس، ويبقى المسيح يلاقي فرحة قلبه إن البيت بتاعك بقى كنيسة، وإنكم مجتمعين والمسيح موجود، وتقول له أنا واثق إنك موجود لأني بصدق كل كلامك، ودام أنت قلت اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي اكون في وسط، يبقى انت موجود في الوسط دلوقتي، قلت انا معكم كل الايام والى انقضاء، يبقى انت معانا. ده سر قوتنا انك معانا، ده سر فرحنا انك معانا، ده سر عزائنا انك معانا، ده سر ثباتنا انك معانا، ده سر صبرنا وقوتنا ان انت معانا. انا معكم كل الايام وإلى إيه؟ وإلى انقضاء الدهر. عشان كده يعني المسيح كان حريص قوي قوي إنه بعد ما قام من الأموات يجتمع مع الكنيسة ويقول لمريم المجدلية: مريم روحي لإخواتي وقولي لهم ييجوا، أنا عايز أقابلهم، يرونني. حد ممكن يقول يرونني ديت ليه حريص المسيح عليها قوي قوي يجوا يشوفوني؟ ها، مرة قال كده هوت قبل ما يتصلب، قال لهم إن ها دي حتة كويسة، بس في حتة تانية بيقول لما قال لهم إيه: أنا يعني دلوقتي عندكم حزن وضيق، ولكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه. فعايز يحقق الكلمة دي، عايز يحقق الوعد ده، قال لهم أنتوا فاكرين أنتوا زعلانين دلوقتي، زعلانين بس أنا هفرح قلبكم فرح عمر ما حد يقدر ياخده منكم أبدا تاني. سأراكم فتفرح إيه؟ قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، هتشوفوني. عشان كده حقق الوعد وقال لمريم روحي لإخواتي وقولي لهم يروحوا يسبقوني على الجليل، هناك إيه؟ هناك يرونني. وحدد المكان في الجليل زي ما حدد لإبراهيم وقال له: إبراهيم اترك أهلك وعشيرتك وتعالى إلى الأرض التي إيه؟ أريك إياها. وزي ما في إصحاح 22 من سفر التوراة قال له: إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لي محرقة على الجبل الذي إيه؟ أريك إياه. أنا لا حدد. وعلى الجبل رأى إبراهيم في اجتماعه مع المسيح أعظم مشهد، واتكشفت قدام عينيه أسرار الفداء، لأن لما جاي يذبح الواد وربطه وبعدين جه ملاك قال له: خلاص يا إبراهيم اوعى تذبح الواد، إبراهيم ذهنه نور ومخه نور وقال له: هو ده رب اللي انت ناوي تعمله، ده انت ناوي تبذل ابنك الوحيد، وديتني انا ان اكون مثال، اللي عملته في اسحاق انت هتعمله في ابنك ايها الاب، بس انت لحقت اسحاق، اما ابنك الحبيب فسيتجرع كأس الموت الى النهايه ويذوق الموت بالجسد. واجتمع الله مع ابراهيم على جبل المرية وشاف اللي عمره ما كان يحلم بيه، شاف الخلاص وإزاي هيتم، وإزاي الله هيفدي البشرية من خلال الابن الوحيد. هكذا أحب الله الإيه؟ العالم. أنا بقول القصة دي ليه؟ لأن المسيح هو اللي قالها، قال إبراهيم أبوكم تهلل، تهلل مش أن يراني، لا، أن يرى يومي يوم الصليب فرأى وفرح. إبراهيم أبوه إمتى شافه؟ يوم ما قدم ابنه وربنا أنقذ له إسحاق. فهنا إبراهيم تهلل وفرح لأنه شاف يوم الرب، شاف يوم الخلاص، شاف يوم الصليب، شاف يوم الفداء. ورجع آخر زقطة إبراهيم مش علشان إسحاق معاه وبس، لا، ده علشان اتكشف قدام عينيه سر الأسرار، سر الخلاص، وسر الإيه؟ وسر الفداء. عشان كده أحبائي يعني هقول لكم آخر اجتماع أو آخر اجتماعين بس هداعب بيهم بقى إيه معلوماتكم بقى. واحد فيهم اجتماع الله مع الكنيسة فوق المية، وواحد فيهم اجتماع الله مع الكنيسة فوق السحاب. فالزورة فوق المية، أيوه، ها؟ لا قولي ما تخافيش، انا عايزك تقولي وتطلعي اللي جواكي، اصلك بتقولي حاجات حلوه برضو. بطرس هو ماشي على الميه، يعني بطرس يعني عايز اقول ايه، كان موقف فردي، وبطرس يعني خليني يا رب امشي اذا كنت انت، فمشي وبعدين شك وغرق. لا، في مره يونان، برافو عليكم، انت بتقولي حاجات حلوه. في البحر الاحمر، بس في البحر الاحمر مشوا على اليابس مش على المي، مشوا على اليابس. ايه رايكم في الكنيسه اللي كانت موجوده مكونه من 8 افراد بس؟ برافو عليك. و8 افراد ايه؟ نوح ومراته وثلاث عيال وزوجته، أدي التمانية، ومعاهم جوه أسود على نمور على نسر على معرفش إيه، كل الحيوانات وكل الطيور، ولكن كان المسيح مع نوح في الفلك. وهذه هي السفينة الوحيدة التي ارتفعت فوق الجبال على مستوى التاريخ كله. عمرنا ما نسمع عن سفينة ارتفعت فوق الجبال. السفينة تمشي فين؟ في المي. لا، سفينة نوح ارتفعت فوق الجبال لأن المية غطت الجبال، المية بتاع الطوفان غطت الجبال، وكان الله مجتمعا مع كنيسته في الفلك لدرجة أن صار الفلك نموذج للكنيسة، وبتتبني الكنيسة على شكل فلك. هنا المسيح مع الكنيسة فوق المياه. طب المسيح مع الكنيسة فوق السحاب، أيوة. وإيه كمان؟ يعني حصلت ولا هتحصل؟ برافو عليك. في المجيء الثاني بقى، في المجيء الثاني سنجتمع مع المسيح على السحاب ونكون مع الرب كل حين فوق السحاب. لما يجي ده عبارة عن اجتماعات الله بالمؤمنين، مع آدم وحواء في الأول، مع موسى في وسط الشعب، مع دانيال في الجب، مع الثلاث فتية في الأتون، مع التلاميذ الثلاثة أو مع التلاميذ الاثناشر أو مع الجموع أو بعد القيامة أو مع نوح فوق المياه، أو لما يجي المسيح بقى في مجيئه الثاني ويخطف الكنيسة وياخدها ونبقى مع المسيح على على السحاب. دي مش تخيلات، دي وعود موجودة وأكيدة وهتتحقق. هي دي اجتماعات المسيح مع أولاده، مع المؤمنين، مع الكنيسة، وإحنا واثقين أنه موجود معنا النهاردة، بس عايزه كمان يبقى موجود في بيوتنا. لما تبقى بيوتنا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة، والمسيح نقول له تعالى رب ادخل، إحنا عازمينك عندنا النهاردة، بس عايزين نطلب منك حاجة، أذكر يا رب اجتماعاتنا إيه، باركها. فيجي ويبارك ويحل في البيت، يبارك الولاد، يبارك البنات، يدي استنارة، يدي نور، يدي فرح، يدي تعزيه. أنا كده تجاوزت الوقت كويس كده، بس الموضوع عن الاجتماعات عشان نهتم بالاجتماع دوت واجتماعاتنا في وسط أولادنا أو في بيوتنا. تفضل.